بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 49 من دروسنا في الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى. ونحن اليوم مع قاعدة جديدة، وهي أن تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة للرعية.
القاعدة 5،
نعم،
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.
يعني الآن إخوان، الإمام في الأصل ليس له ملك خاص له، وإنما هو في حكم المحبوس لمصالح الأمة، فصارت منافعه، يعني عقله، ذكاؤه، حواسه، كلها ينبغي أن تسخر لمصلحة الرعية. فعندما ألزمنا الرعية تنفيذ أوامره، ليس هذا الأمر نوع من المغنم له، بل هو لتتم مصالح الناس، فالغاية من ذلك هي مصلحة الناس. طيب، فلو أنه فعل فعلا تبين فيه عدم المصلحة، هنا الإشكال بقى. نعم.
وقد صرحوا به في مواضع، منها في كتاب الصلح في مسألة صلح الإمام عن الظلة المبنية في طريق العامة.
يعني لو في حال أنا بنيت ظلة، بنيت غرفة فوق الطريق، الإمام أزال هذا الأمر، هذا الأمر مو أزال، صالح عليه، هل له ذلك أو لا؟ قال ننظر إلى مصلحة الناس، هل مصلحتهم يعني إزالتها أم أنه لا ضرر في بقائها؟ إذا كان ما في ضرر في بقائها وأخذنا مال لبيت المال، جيد. أما إذا كان المصلحة في إزالتها، فليس للإمام أن يصارح على بقائها.
وصرح به الإمام أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج في مواضع.
الخراج الكتاب الذي ألفه القاضي أبو يوسف لهارون الرشيد، وذلك لضبط كثير من قضايا بيت المال والخلافة، يسمى كتاب الخراج.
وصرحوا في كتاب الجنايات أن السلطان لا يصح عفوه عن قاتل من لا ولي له.
لماذا؟ وذلك لأنه إن يفعل فعلا ليس فيه مصلحة الرعية، لا المقتول من جهة ولا الرعية. الرعية إلى الحق بهذا المال، صار هذا المال يذهب إلى بيت المال.
وإنما له القصاص والصلح.
القصاص أن يطالب بالحق الواجب أصالة، والصلح لأن فيه مصلحة للرعية بوضع المال في بيت المال.
وعلله في الإيضاح بأنه نصب ناظرا وليس من النظر للمستحق العفو.
النظر يعني فعل ما هو أصلح لهذا المنظور له.
وأصلها ما أخرجه سعيد بن منصور عن البراء رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة ولي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، فإن استغنيت استعففت.
سبحان الله.
وذكر الإمام أبو
الآن يأخذ ويضمن عند اليسار، نعم، وإذا استغنى لا يأخذ. ألا طبعا أخوانا لا ننسى أن هذا الحكم من باب الورع، أما لو أنه أخذ كفايته وكفاية أولاده وعياله، فهذا لا شيء فيه. وما فعله سيدنا أبو بكر أخواننا كان نوع من أنواع الورع التي ألزم نفسه بها.
وذكر الإمام أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمار بن ياسر على الصلاة والحرب، وبعث عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال، وبعث عثمان بن حنيف على مساحة الأراضين، وجعل بينهم شاة كل يوم في بيت المال،
جعل لهم نفقة شاة يأخذونها النتلاتي،
شطرها وبطنها لعمار، وربوعها لعبد الله بن مسعود، وربوعها الآخر لعثمان بن حنيف. وقال: إني أنزفت نفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة ولي اليتيم، فإن الله تبارك وتعالى قال: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. والله ما أرى أرضا تؤخذ منها شاة في كل يوم إلا استسرع خرابها. فعلى هذا لا يجوز له التفضيل، ولكن قال في المحيط من كتاب الزكاة: والرأي إلى الإمام من تفضيل وتسوية، من غير أن يميل في ذلك إلى هوى. ولا يحل لهم إلا ما يكفيهم، ويكفي أعوانهم بالمعروف. وإن فضل من المال شيء بعد إيصال الحقوق إلى أربابها قسمه بين المسلمين، وإن قصر في ذلك كان الله عليه حسيبا.
طالما أنه متفرغ لهذا العمل إذا معناها يأخذ عليه شيئا. كل من كان محبوسا لمصلحة الأمة فإنه يعني يستحق بذلك أجرا مثل القاضي. طالما الأعمال مختلفة متفاوتة الأعمال.
وذكر الزيلعي من كتاب من الخراج بعد أن ذكر أن أموال بيت المال أربعة أنواع، قال: وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع من هذه الأنواع بيتا يخصه.
حتى ما تختلط الأموال، هاي أموال زكاة، هذه أموال خراج، هذه أموال يعني ليس لها وارث أو ما شابه ذلك.
ولا يخلط بعضه ببعض، لأن لكل نوع حكما يختص به. إلى أن قال: ويجب على الإمام أن يتقي الله تعالى ويصرف إلى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادة، فإن قصر في ذلك كان الله عليه حسيبا. وفي كتاب الخراج لأبي يوسف رحمه الله أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قسم المال بين الناس بالسوية، فجاء ناس فقالوا له: يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنك قسمت هذا المال فسويت به بين الناس، ومن الناس أناس لهم فضل وسوابق وقدم، فلو فضلت أهل السوابق والقدم أهل السوابق والقدم والفضل لفضلهم. فقال: أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما أعرفني بذلك، وإنما ذلك شيء ثوابه على الله تعالى، وهذا معاش فالأسوة فيه خير من الأثرة.
فلم نكون أسوة لبعضنا نأخذ على التساوي، أما الأثرة أن أخذ أنا أكثر منك وأصر على ذلك وأطالب بذلك أنه حقي، أما الإيثار هو الأرقى أخوانا.
فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجاء الفتوح فضل وقال: لا أجعل من قاتل مع غير رسول الله عليه صلى الله تعالى عليه وسلم كمن قاتل معه. ففرض لأهل السوابق والقدم من المهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا أو لم يشهد بدرا 4000 درهم، وفرض لمن كان إسلامه كإسلام أهل بدر بدون ذلك، أنزلهم على قدر منازلهم من السوابق. وفي القنية من باب ما يحل للمدرس والمتعلم، كان أبو بكر رضي الله عنه يسوي بين الناس في العطاء من بيت المال، وكان عمر رضي الله عنه يعطيهم على قدر الحاجة والفضل والفقه والفضل. والأخذ بما فعله عمر رضي الله عنه في زماننا أحسن، فتعتبر الأمور الثلاثة. وفي البزازية: السلطان إذا ترك العشر لمن هو عليه جاز غنيا كان أو فقيرا، لكن إن كان المتروك له فقيرا فلا ضمان على السلطان، وإن كان غنيا ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة. تنبيه: إذا كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه.
إذا وافق الشرع، وإن لو أمر بمعصية فإنه لا يطاع.
فإن خالفه لم ينفذ.
عجيب، يعني كيف يطالب مثلا إنسان بأن يطيع غيره بطاعة الله عز وجل وهو يأمر بمعصية؟ يعني رجل لو قال زوجته افعلي هذه المعصية، تقول له لا أفعل. ليه؟ تقول له الذي ألزمني طاعتك هو الله، فكيف أعصيه لأجلك؟ أنا أطيعك لأجله.
ولهذا قال الإمام أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج من باب إحياء الموات: وليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف.
مع الضمان طبعا. احنا اذا اضطرينا الان مثلا بدنا ناخذ لتوسيع مكان او المسجد، اخذنا البيوت، فاننا ناخذ ذلك مع اسم الضمان العادل.
وقال قاضي خان في فتاويه من كتاب الوقف: ولو ان سلطانا اذن لقوم ان يجعلوا ارضا من اراضي البلده حوانيتا موقوفه على المسجد، فرق أو أمرهم أن يزيدوا في مسجدهم، قالوا إن كانت البلدة فتحت عنوة.
إذا مسألة بالله.
ولو أن سلطانا أذن لقوم أن يجعلوا أرضا من أراضي البلدة حوانيت موقوفة على المسجد، فرق أو أمرهم أن يزيدوا في مسجدهم، قالوا
إن
هيك عندي فرق.
ولو
أن سلطانا أذن لقوم أن يجعلوا أرضا من أراضي البلدة حوانيت موقوفة على المسجد، فرق أو أمرهم أن يزيدوا في مسجدهم.
ما فرق.
بس أو أمرهم. قالوا
إن أرض للدولة جعلها زيدوها في المسجد أو جعلوها حوانيت.
قالوا إن كانت البلدة فتحت عنوة وذلك لا يضر بالمار والناس ينفذ أمر السلطان فيها.
لأن هذه الأرض عنوة، فبالتالي يعني حكمها في السلطان.
وإن كانت البلدة فتحت صلحا تبقى على ملك ملاكها،
والسلطان ما له كلام فيها،
فلا ينفذ أمر السلطان فيها. وإن كانت وفي صلح البزازية رجل له عطاء في الديوان مات عن ابنين، فاصطلحا على أن يكتب في الديوان اسم أحدهما ويأخذ العطاء، والآخر لا شيء له من العطاء، ويبذل له من كل من كان العطاء له مالا معلوما، فالصلح باطل، ويرد بدل الصلح والعطاء للذي جعل الإمام العطاء له. هيك سيدنا. رجل له عطاء في الديوان مات عن ابنين، فاصطلحا على أن يكتب في الديوان اسم أحدهما ويأخذ العطاء.
ما في حاجة يجوا اثنين، وإنما أحدهما يأخذ العطاء الذي كان لأبيهما،
والآخر لا شيء له من العطاء، ويبذل من كان العطاء له مالا معلوما فالصلح باطل، ويرد بدل الصلح والعطاء للذي جعل الإمام والعطاء للذي جعل الإمام العطاء له.
يلا.
لأن الاستحقاق للعطاء بإثبات الإمام لا دخل له لرضاء الغير وجعله لا دخل له لرضاء الغير وجعله، غير أن السلطان إن منع المستحق فقد ظلم مرتين في قضية حرمان المستحق وإثبات غير المستحق مقامه. رجل له عطاء في الديوان مات عن ابنين.
طبعا الديوان أصدقه الله عن رتبات الجيش يعني الجند.
فاصطلحا على أن يكتب في الديوان اسم أحدهما
يأخذ هو المال الذي كان لأبيه
ويأخذ العطاء والآخر لا شيء له من العطاء،
هيك اصطلحا يعني،
ويبذل له من كان العطاء له مالا معلوما،
يعني أخذ العطاء بيعطي الآخر للتنازل عن حقه مالا، قال له أنا أتنازل لك عن حقي في هذا العطاء بمقابل مال تعطيني إياه والمال كله لك.
فالصلح باطل.
نعم.
ويرد بدل الصلح،
يرد مين؟ هذا اللي تنازل عن حقه يرد لمين؟ للطرف الآخر.
والعطاء للذي جعل الإمام العطاء له، لأن الاستحقاق للعطاء بإثبات الإمام لا دخل له لرضاء الغير وجعله.
نقرأ أمام الفتح أحسن وجعله
من الجعل.
لا لا
جعل.
لا
هو وجعله. نعم
الشريك هذول الآن الورثة اثنين جعلوا العطاء لأحدهما.
نعم.
فلا عبرة لهذا الجعل.
نعم. لا دخل له لرضاء الغير وجعله.
نعم.
غير أن السلطان إن منع المستحق فقد ظلم مرتين في قضية حرمان المستحق وإثبات غير المستحق مقامه.
هذا هو الآن العطاء بالأصل هو هبة من الإمام. إذا كان الإمام إذا كان هو الآن حق يعني تملكه الإنسان قبل وفاته فهذا إرث، أما لو في حال ما صار تملك ما استلمه لسه إذا ما صار ملكه لسه ما صار إرث، صار عبارة عن تمليك جديد لأحدهما. ويرد
بدل الصلح والعطاء للذي جعل الإمام العطاء له، لأن الاستحقاق للعطاء لإثبات الإمام لا دخل له لرضاء الغير والله.
كيصير بدل الصلح وبدل العطاء إذا كنا بدل الصلح والعطاء؟
فالصلح باطل.
طب نعيدها بعد شيء.
ويرد قرأها حسب خلاصنا. ويرد بدل الصلح والعطاء للذي
والعطاء أفضل تقول.
ويرد بدل الصلح والعطاء للذي جعل الإمام العطاء له.
طيب قال لنا اليوم متعلقة.
الإمام معين واحد منهم.
برا. لا
يصير بدل العطاء. شو بدل العطاء هون؟
ويرد بدل الصلح. انتهى الكلام. والعطاء ينزع الإمام وين بينصرف؟
في جملة المكان.
تمام. للذي
جعل الإمام العطاء له.
تمام هيك. لأنه حسنا الآن إذا قلنا والعطائي صار للذي ما له محل صارت. قال ويرد بدل الصرح والعطاء.
العطاء هو يأخذ على كل حال. ما يرد
بدل. يرد بدل الصرح والعطاء للذي له العطاء.
هو عقول الصرح باطل. متفق الأخير.
هو صاحب العطاء دفع ما مو أخذ. فشلون يرده إله؟ هو الآن نحن عم نكسر الصورة. صاحب العطاء يعني هو الآن مستحق العطاء. ثم من رد بدل الصرح له. هو اللي أخذ هو. مو هو اللي أعطاه. الله أعلم. نعم. ويرد بدل الصلح.
بدل الصلح.
والعطاء
للذي جعل الإمام العطاء له. لأن الاستحقاق للعطاء بإثبات الإمام.
يعني هذا أمر هبة من الإمام. ما عبارة عن إرث محض هذا. مو عبارة عن تمليك مقابل شيء.
لا دخل له لرضاء الغير وجعله.
تمام.
غير أن الإمام السلطان إن منع المستحق فقد ظلم مرتين.
ظلم بمنع المستحق وظلم بصرف المال هذا لغير مستحقه.
في قضية حرمان المستحق وإثبات غير المستحق مقامه. تنبيه آخر. هذا في صفحة.
أقف أخوانا هنا والحمد لله رب العالمين.